الحمد لله رب العالمين. حوشتنا أن ننتهي من عقود الإذعان بعد تصحيحها، تصحيح عقود الإذعان، وأن عقود الإذعان ليس فيها إكراه بحيث يكون العقد باطلا، والإضطرار الموجود في عقود الإذعان لا يفسد العقد، لأن حديث النهي عما اضطر إليه الإنسان امتناني، وإبطال العقد الذي اضطر إليه الإنسان خلاف الامتنان. نعم هناك شروط تعسفية موجودة في عقود الإذعان، الخروج من هذه المشكلة ومن الشروط التعسفية يكون بالرجوع إلى ولي الأمر، فيتمكن ولي الأمر أن يمنع الاحتكار فتزول الشروط التعسفية لأنها تأتي من الاحتكار، كما يتمكن أن يتدخل فيتعر هذه الحاجة الضرورية الحياتية أو هذه الخدمة الضرورية الحياتية، يسعرها استنادا إلى تقارير أهل الخبرة في سعرها الحقيقي المناسب، فتنتهي وتزول مشكلة عقود الإذعان ويرتفع الموضوع. هناك عقود مشابهة لعقود الإذعان، مثلا إذا تواطأ أهل سلعة معينة أو حرفة معينة، تواطؤوا على طريقة معينة للبيع، يعني هنا سلعة موجودة في النجف الأشرف، هذه السلعة الباع لها 80 شخص، يتواطؤون جميعا على أن يكون سعرها مرتفعا ولا يبيع واحد منهم هذه السلعة بأقل من هذا السعر، بأقل من هذا السعر، حينئذ يذعن الناس لأسعارهم، الحاجة موجودة يحتاجونها، كلهم اتفقوا على سعر معين لا يتنازل أحد منهم عن هذا السعر، حينئذ يحصل استغلال الجمهور للخضوع والإذعان لما يقررونه، خصوصا إذا كان هذا التواطؤ في منطقة لا يتمكن الفرد العادي تجاوزها والشراء من منطقة ثانية لا يتمكن، حينئذ يكون هذا العقد لهذه السلعة هو عقد إذعان. مثلا افترض أنه البانية، إذا اتفق باعة البانية في النجف الأشرف على سعر معين، يعني سعرها بدون الاتفاق الكيلو مثلا 1000 دينار، اتفق الباعة في النجف على أن يكون سعرها 5000 دينار ولا يتنازل أحد عن هذا السعر مهما كلف الأمر لصديقه أو لأبيه أو لجيرانه، إذا اتفقوا جميعا ولا يمكن النجفي أن يذهب إلى منطقة أخرى لإتيان هذه السلعة، لا يتمكن، افترض لا يتمكن تجاوز هذه المنطقة، فيكون هذا العقد شبيه بعقد الإذعان. ولكن فرقه عن عقد الإذعان أن عقد الإذعان الحاجات ضرورية والخدمات ضرورية لا يتمكن الإنسان من تجاوزها، لأنه لا يتمكن من مسايرة ركب الحضارة العصرية، بينما في هذه السلعة أنها ليست ضرورية ليست حياتية، يتمكن الإنسان أن يتجاوز هذه السلعة إلى غيرها من السلع. إذن عقود الإذعان قد يكون له مشابهات في الخارج، وإن كان العقد صحيح لأنه لا إكراه في البيع والاضطرار لا يزيد الاختيار، المضطر إلى السلعة لا يزيد اختياره ولا يزيد رضاه بهذه السلعة، نعم الشروط تعسفية، هو يتمكن أن يقدم يتمكن أن لا يقدم. إذن عقود الإذعان انتهينا إلى أنها عقود، وكونها معاطاتية لا يزيد المشكلة، وصحتها أيضا لا يزيد المشكلة إلا بتدخل ولي الأمر في التسعير أو منع الاحتكار. الآن نأتي إلى موضوع آخر ايضا جديد في الساحة الفقهية، وهو الشرط الجزائي او ما يعبر عنه بالجزاء المالي او يعبر عنه بالتعويض الاتفاقي. ثلاثة عناوين لشيء واحد. هذا الجزاء المالي قد يقصد به هو الشرط الجزائي الذي يوضع في العقد لمصلحة احد المتعاقدين ضد الاخر، لكن الاخر هذا الشرط ضد الاخر اذا تخلف الاخر عن التزاماته في العقد، تأخر، او اذا لم يقم بالعقد مطلقا، لم يقم بالعقد، مو قام به ولكن تأخر في السداد، لم يقم بالعقد. هنا عبارة الشرط الجزائي هل عبارة غير معروفة في كتب الفقه القديمة، ولكنها معروفة في القوانين الغربية. القوانين الغربية فيها هذه اللفظة الشرط الجزائي. القوانين العربية أخذت هذا التعبير من القوانين الغربية وأدخلت عليه بعض التعديلات. أول قانون عربي أخذ بهذه اللفظة هو القانون المصري، أخذ هذه اللفظة عن القانون الفرنسي وعبر عنه الدكتور السنوري بعبارة التعويض الاتفاقي، مقصود هو الشرط الجزائي، التعويض الاتفاقي. وتبعت أكثر القوانين، أكثر قوانين البلاد العربية تبعت القانون المصري لأن واضعها هو سنهوري، حينما أوجدها في القانون المصري أوجدها في القانون المدني العراقي وأوجدها في القانون المدني السوري، واضعها السنهوري. طيب المقصود من الشرط الجزائي هو التعويض، يعني أكو ضرر بالعقد، أكو صار ضرر على أحد الطرفين، هذا الشرط الجزائي يحدد تعويض الضرر. فالمقصود من الشرط الجزائي هو التعويض الذي يحدده المتعاقدان مقدما في العقد جزاء على إخلال أحدهما بما تعاقد عليه أو التزم به أحدهما أو تعهده ولم يكن له عذر في الإخلال، أخل ولم يكن له عذر في الإخلال، وقد يكون بعد العقد وقبل حدوث الضرر. يعني هذا الشرط الجزائي ليس شرطا أن يكون في متن العقد، قد يكون بعد العقد يوجد هذا الشرط الجزائي، هذا الشرط الجزائي يوجد بعد العقد في عقد آخر وقد يعبر عنه بالتعويض الاتفاق. يعرف بهذا التعريف اتفاق على تقدير التعويض إذا لم يقم الملتزم بالتزامه في التنفيذ، أصلا ما قام بتنفيذ العقد هاي أولا، أو إذا تأخر في تنفيذ التزامه. تنفيذ الالتزام شركة مقاولة أنه التزمت أن تصنع جسرا في ضمن 18 شهرا، مرة هذه الشركة لا تقوم بالعمل أصلا فيأتي الشرط الجزائي، ومرة تقوم بالعمل لكن تسلمه بعد 21 شهر فيأتي الشرط الجزائي. فالشرط الجزائي في صورة عدم التزام أحد الطرفين، عدم التزام بتنفيذ العقد أصلا أو تأخر في تنفيذ العقد، فإذا لم يلتزم بتنفيذ العقد حصل ضرر على الطرف الثاني، أو إذا تأخر في تنفيذ العقد حصل ضرر على الطرف الثاني. فالشرط الجزائي اتفاق على تقدير ذلك الضرر الذي هو مضمون على المبرر، مضمون على المبرر، لأن المبرر لم يكن له عذر في التأخير، في التأخير لم يكن له عذر في عدم تنفيذ العقد، ما عنده عذر، فيكون مقصرا أو متعديا، فبتقصيره وبتعديه حصل ضرر على الطرف الثاني، الضرر على الطرف الثاني بتقصير الأول وبتعديه يكون مضمونا، فالضرر مضمون. الشرط الجزائي اتفاق على تقدير ذلك الضرر المضمون. بعد ما نرجع الى المحكمة، ما نرجع الى اهل الخبرة في تقدير الضرر المضمون، احنا نقدر الضرر المضمون بالشرط الجزائي. اذا الشرط الجزائي تعريف هذا، توضيح هذا، تقدير بتعويض مستحق على الملتزم، ان هذا التعويض لازم عليه، تقدير للتعويض، التعويض لازم لانه لم يقم بالتزاماته اصلا فضرر الطرف الثاني فهو مقصر، او اخر التزام في الصناعة اخره لا لعذر فهو مقصر، ضرر الاخر بتقصيره، اذا ضرر الاخر بتقصيره او بتعديه فهو ضامن، ضامن لهذا الضرر الذي وقع على الغير بتقصيره وتعديه. فالشرط الجزائي تقدير لذلك التعويض، تقدير لتعويض مستحق على الملتزم لانه اما متمكن من العمل حسب الاتفاق ولم يعمل فيكون مقصرا، او متمكن من تسليم العمل في وقته ولم يسلمه في وقته تماهل فهو مقصر ايضا. وحينئذ اذا كان هناك ضرر على الطرف الاخر قد اوجده الطرف الاول، ففي كلتا الحالتين وهو عدم التنفيذ او التاخير في تسليم الشيء المتفق عليه، في كلتا الحالتين يجب التعويض. والشرط الجزائي تكفل من اول الامر تقدير هذا التعويض، تقدير التعويض المفترض. وقد نصت القوانين على ان التعويض الاتفاقي يعني الشرط الجزائي لا يكون مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر من تأخير الالتزام، يعني ان الشركة ملتزمة بان تسلم صناعة هذه السلعة، صناعة هذه الطائرة، صناعة هذه الباخرة بعد 18 شهرا، فتأخرت 3 اشهر. الشرط الجزائي يقول في كل شهر تدفع الشركة $1,000,000 مثلا، 3 اشهر 3 ملايين نتيجة الضرر الذي لحق بالمستصنع. لكن المستصنع الشركة اذا اثبتت ان هذا المستصنع لم يتضرر بالتأخير اذا لا يستحق الشرط الجزائي، لان الشرط الجزائي تعويض لتقدير الضرر، اذا الضرر لابد ان يكون موجود. فاذا اثبت المستصنع المتأخر في التنفيذ والتسليم اذا اثبت عدم ضرر المستصنع حينئذ لا يكون الشرط الجزائي نافذا. ثانيا، ان تنفيذ الالتزام اذا كان مستحيلا، تنفيذ الالتزام اصبح مستحيلا، تسليم الملتزم به في وقته اصبح مستحيلا، معنى ذلك ان المستصنع لم يكن متعديا في التأخير، لم يكن، لان تنفيذ الالتزام اصبح مستحيلا بسبب لم يمت الى الملتزم بصلة. مثلا الشركة اليابانية يجب عليها ان تسلم لنا 5 سفن بحرية لنقل البضائع بعد 9 اشهر. قبل ان تتم 9 اشهر في الشهر الثاني حصلت حرب بين هذه البلدة صاحبة السفن وبين بلدة اخرى، ولا يمكن لليابان ان يأتي بالسفن الينا لوجود الحرب. هنا يكون تأخير تنفيذ الالتزام لسبب معقول، وتنفيذ الالتزام مستحيل، حرب موجودة تخطف هذه السفن حينما تأتي، تخطف هذه السفن، فيكون تنفيذ الالتزام مستحيلا، وهذه الاستحالة لم تمت الى المستصنع، الى المستصنع وهو شركة اليابان. حينئذ لا يحق للمشترط المطالب بالشرط الجزائي. لأن الشرط الجزائي وتعويض ضرر مستحق على الملتزم. فإذا كان مستحق على الملتزم يعني الملتزم دخيل في الضرر، فما لم يكن المشترط عليه دخيلا في الضرر إذن لا يستحق الشرط الجزائي، يكون يصير دخيل في تحقق الضرر حتى يكون هذا الضرر مستحق عليه. أما إذا لم يكن له دخل في هذا الضرر من التأخير لأن التنفيذ مستحيل، حينئذ لا يكون الشرط الجزائي مستحقا على الملتزم. ثم لو فرضنا أن تقدير الشرط الجزائي كان باطلا، الشرط الجزائي باطل، كان يكون عملا محرما، مثلا اشترطنا على الشركة أنها إذا لم تسلم المبيع في وقته، اشترينا منها سلعة، إذا لم تسلم هذا المبيع الخارجي في وقته الشرط الجزائي شيء محرم، أنه يجب عليه أن يقتل فلان البريء. الشرط الجزائي عمل محرم، يعني الشرط الجزائي لا يجب أن يكون مالا، قد يكون الشرط الجزائي أن يقوم الملتزم الذي أخر تنفيذ التزامه بعمل، فإذا كان الشرط الجزائي عملا محرما فهو باطل، هذا الشرط الجزائي باطل، لكن يبقى الضرر مضمون على من ضرر، الضرر مضمون، هو ضررني أخر في تنفيذ الالتزام فحصل ضرر، لكن الشرط الجزائي باطل، الشرط الجزائي يبطل، لكن يبقى هو ضامنا للضرر الذي أحدثه عليه. فالضرر الذي قد سببه أحد المتعاقدين على الآخر يتمكن المتضرر أن يطالب برفع الضرر الذي لحقه بسبب فعل الغير، إما تعديا أو تقتيرا، والتعدي والتقتير يوجب الضمان وإن بطل الشرط الجزائي لأنه عمل محرم. هذه فكرة الشرط الجزائي. طبعا أيضا يقولون إذا كان الشرط الجزائي مبالغا فيه يستطيع من فرض عليه الشرط الجزائي أن يذهب إلى القضاء يطالب بتخفيف هذا الشرط الجزائي، مثلا قلنا له إذا تأخرت أنت في الشهر الأول في تسليم البضاعة فعليك $1,000,000، إذا تأخرت في الشهر الثاني عليك $5,000 شهر الثاني، هو تأخر شهرين، لكن يقول الشهر الأول تأخر خسارتهم تقارب $1,000,000، نعم شهر الثاني $1,000,000، لأن هذا الفندق ذات 5 نجوم ربحه في الشهر الأول إذا سلمت $500,000، ربحه في الشهر الثاني $1,000,000، لكن الشرط الجزائي في التأخير بالشهر الثاني $5,000,000، فإذا أثبت أو كان في الواقع الشرط الجزائي مبالغا فيه يتمكن من عليه الشرط الجزائي أن يرجع إلى القضاء لتخفيف هذا الشرط الجزائي إلى الحد المعقول. هذا أيضا يذكر في ضمن توضيحات الشرط الجزائي. الآن نحن نقول هذا الشرط الجزائي الموجود عند الغرب والمخترع من قبلهم إذا نسبنا إلى القاعدة الإسلامية القائلة المسلمون عند شروطهم نراه أخص مطلقا من هذه القاعدة، لأن الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي لأن الشرط القاعدة العامة الشرط في الفقه الإسلامي يكون نافذا على المشروط عليه ما لم يخالف الشرط الكتاب والسنة، ومعنى ذلك أن الشرط يجب على المشترط عليه تنفيذه سواء كان تعويضا عن ضرر مقدر سابقا وهو شرط جزائي سببه المشترط عليه أو كان تعويضا عن ضرر بسبب غير المشترط عليه، هذا شرط حصل ضرر بسبب غير المشترط عليه. أجنبيا كان هذا الذي سبب الضرر أم سماويا، أو لم يكن هناك ضرر أصلا، لم يكن ضرر أصلا، لكن اشترطنا إذا تأخر في تسليم البيت الذي اشتريناه يدفع كل يوم 1,000,000 دينار، وتأخر 5 أيام، افترض ماكو ضرر علي، أنا ماكو ضرر علي من تأخير تسليم البيت، لأن أنا ما أسكن بالبيت الآن ولا أجره، ماكو ضرر. مع هذا يكون الشرط نافذ. المسلمون عند شروطين تقول كل شرطين من قبل الشارط على المشروط له نافذ ما لم يخالف كتابا أو سنة. فإذا اشترطت عليه أن يسلمني البيت الذي اشتريت منه في أول رمضان، فإن أخر يوما يدفع 1,000,000، أخر يومين يدفع 2,000,000، أخر 3 يدفع 3,000,000، وقد تأخر 3 أيام. افترض أني أنا مو موجود في العراق ولا أسكن في البيت ولا أقدر أجر، مع هذا يجب عليه أن يعمل بالشرط وإن لم يكن ضرر على المشترط. فالقاعدة الإسلامية المسلمون عند شروطهم، يعني يجب على المسلمين أن يعملوا بشروطهم وينفذوا الشروط ما لم يكن الشرط مخالفا لكتاب أو سنة. فإذا كان هذا الشرط هو عبارة عن تقدير تعويض موجود لضرر موجود، تقدير تعويض لضرر موجود، هذا الضرر من الذي أوجده؟ المشترط عليه أولا. ثانيا، تقدير تعويض لضرر موجود لم يوجده المشترط عليه، أوجده شخص آخر، هذا النافذ هذا الشرط. ثالثا، تقدير ضرر موجود، تقدير ضرر موجود لم يوجده المشترط، لم يوجده أجنبي، أوجدته السماء. لو أنه أنت يجب عليك أن تسلمني التمر الذي اشتريته غدا صباحا، فإذا تأخرت لم تسلم هذا التمر غدا صباحا إلى العصر عليك شرط جزائي، يعني عليك شرط تعطي 100 دينار. خب مطرت الدنيا صباحا، صارت سيل ما تمكن، هنا الذي سبب الضرر يعبرون عنه ليس شخصا خارجيا وهو المشترط عليه او جيرانه او زوجته او ابنه، لا، يعبرون عن السماء هي التي اوجدت هذا الضرر، مع هذا يجب عليه ان يدفع ما اشترط عليه. او الشرط لم يوجد، الشرط يجب الوفاء به وان لم يكن هناك ضرر على المشترط، مع هذا يجب الوفاء بالشرط. المؤمنون عند شروطهم. اذا لم يكن هناك ضرر اصلا على المشترط، مع هذا يجب على المشترط عليه تنفيذ الشرط اذا لم يخالف الشرط كتابا او سنة، وقد قبله المشترط عليه باختياره ولم يكن سفيها، هذا الذي قبل هذا الشرط لم يكن سفيها، لان الذي قبل الشرط اذا كان سفيها يكون العقد باطلا لكون احد المتعاقدين سفيها. نحن نقول الشرط قبله المشترط عليه ولم يكن سفيها، اذن يجب العمل بالشروط لقاعدة المسلمون عند شروطهم. هذا الرواية الصحيحة الموجودة عند الطرفين، او حسب آية اوفوا بالعقود. اوفوا بالعقود تشمل اوفوا بالعقود، يعني اوفي بالعقد الذي فيه الشرط، إذا تأخرت في تسليم المبيع عليك كذا، أوفوا بالعقد، يعني أوفي بالعقد الذي فيه هذا الشرط، يعني أوفي بالشرط. فوجوب الوفاء بالشرط ليس دليله فقط المسلمون عند شروطهم، حتى آية أوفوا بالعقود تقول أوفي بالعقد الذي فيه هذا الشرط، يعني أوفي بالشرط.
والشرط المتأخر فضلك.
نعم.
مرة يكون ضمن العقد ومرة يكون.
هم يقولون هذا، يقولون أنه هذا شرط الجزائي إذا كان في العقد أو بعد العقد، يعني بعد العقد لابد أن نفسره، سوف يأتي تفسير أنه بعد العقد، إلا أن يكون في ضمن عقد آخر أو لا. هو الشرط الجزائي هو عقد، هو التزام في مقابل التزام. أقول هل تلتزم أن تسلمه في فلان موعد؟ يقول نعم. ولو انا التزم ان استلمه منك في ذلك، فان تاخرت نضع الشرط الجزائي في عقد اخر. اذا هذا العقد الاخر بيعي او هذا العقد الاخر لا، التزام في مقابل التزام وان لم يكن بيعا.
وان كانت معامله تفاهيه ما منها عنه.
نعم،
اذا كانت معامله تفاهيه،
المعامله التفاهيه ليست باطله.
نعم.
الكلام في ان احد المتعاقدين اذا كان سفيها، المتعاقدين اذا كان احدهما سفيها او كليهما سفيه فالعقد باطل. اما اذا كانوا من العقلاء الراشدين ولكن المعامله التفاهيه فليست بباطله. إذن الموجود في الفقه الإسلامي هو وجوب العمل على وفق الشرط الذي شرطه أحد المتعاقدين على الآخر، سواء كان هناك ضرر أم لا. هذه القاعدة مفطورة في الفقه الإسلامي، وحينئذ سيكون الشرط الجزائي شعبة من شعب نفوذ الشرط ما لم يخالف كتابا أو سنة، يعني اسم من قاعدة المسلمون عند شروطهم. يقول اشترط عليك اذا تأخرت في تسليم البضاعة او لم تنفذ العقد وتضررت انا من هذين العملين فتعوضني عن الضرر بهذا القدر. فهي شعبة من شعب المسلمون عند شروطهم، لان هذا الشرط الذي يسمى عندهم بالجزائي لا يخالف كتابا ولا يخالف سنة وهو معقول، لأن أحد الطرفين ضررني بتعديه أو تقصيره فحصل ضرر علي وهذا تقدير للضرر. إذن الشرط الجزائي الموجود عند الغرب هو شعبة من شعب المسلمون عند شروطهم. فنقول هل لفظ ما موجود عندنا في فقهنا القديم في الفقه الإسلامي؟ نعم، ولكن يعني لفظ الشرط الجزائي غير موجود، ولكن هو موجود بغير هذه اللفظة بوجود المسلمون عند شروطهم. فما ذكره العالم السوداني البروفيسور الصديق الضرير قال إننا لا نتوقع وجود نص في القرآن أو السنة او قول صحابي او فقيه من المتقدمين في حكم الشرط الجزائي الذي بينا حقيقته في القانون على الوجه السابق. هذا الكلام باطل. نعم، اكو كلام من قبل القانونيين ان هاللفظة ما موجودة في الفقه الاسلامي. نعم، اما دليل ما موجود دليل هذا الشرط الجزائي هذا غلط. مرة يقولون هاي اللفظة ما موجودة في الفقه الإسلامي. نعم، هاي اللفظة ما موجودة في الفقه الإسلامي القديم، لكن دليله موجود بصورة عامة المسلمون عند شروطهم. فالشرط الجزائي وشعبة من الشروط ونفوذ الشروط. إذن هذا الكلام من قبل الصديق الضرير غير صحيح، لأن أدلة نفوذ الشرط ما لم يخالف كتابا أو سنة هي حكم لمطلق الشرط جزائيا كان أم غير جزائي ما لم يخالف كتابا أو سنة. وإن قبلنا المقولة القائلة في الفقه الغربي أن هذه اللفظة غير موجودة في الفقه الإسلامي، نعم اللفظة غير موجودة في الفقه الإسلامي القديم، اما دليل موجود. اذا هذا الشرط الجزائي سوف ناتي ما هو دليل صحة هذا الشرط الجزائي. احنا نرتئي دليل الصحة هو المسلمون عند شروطهم، الرواية الصحيحة بين الطرفين والمروية عن النبي ايضا، لكن روايتها عن النبي على كل حال سندها فيه كلام، اما مروية عن الائمة بطريق صحيح ورواها ايضا اهل السنة. طيب، متى وجد الشرط الجزائي في القوانين الوضعية الغربية؟ متى وجد هذا الشرط؟ هذا الشرط الجزائي نقول شيء مقدمة ثم نشبعه بحثا غدا إن شاء الله. يقول يعني الفقه الغربي الوضعي متخلف، يحدد الإنسان حينما يحتاجون إلى شيء يحاولون أن يوجدوا حيلة على الفقه الغربي. هم قالوا بأن أي شرط للغير في العقود باطل، أي شرط للغير في العقود باطل. يعني أنا من أعقد عقد وياك أشترط للغير، يقولون هذا الشرط باطل. يعني أبيعك بيتي، أشترط عليك أن تحول الثمن إلى لندن لسدادي دين عليك. مرة أنا أسلم الثمن، أنا أروح أحوله، مشكلة أنا الثمن شلون أشيله، شلون أروح للبنك، شلون أحوله، يأخذون مني حوالة. فأشترط أنه حول هذا الثمن إلى لندن لمن يطلبونه هناك. هم يقولون هذا الشرط باطل لأن هذا الشرط أوجد حقا للغير، أوجد حقا للغير أنه يحول الثمن إلى لندن، إلى فلان في لندن، فأصبح الغير له حق، والعقد لا يوجد أو الشرط لا يوجد حقا للغير. أو أنا عندي أب أحتاج أن يرعى في آخر أيامه براتب شهري مثلا، فأبيع بيتي وأشترط أن يكون الثمن مرتبا شهريا إلى والدي، يقول هذا شرط باطل لأن هذا شرط أوجد حقا للغير، أوجد حقا للغير. فكل شرط أوجد حقا لغير المتعاقدين فهو باطل. لكن احتاجوا إلى هذه الأمور، احتاجوا فجاءوا وأبقوا القاعدة أن العقد لا يوجد حقا للغير، فكل شرط أوجد حقا للغير فهو باطل ولا يجب الوفاء به. فجاءوا ابتكروا قضية الشرط الجزائي التي هي في الحقيقة حق للغير، لكن خلوه حق لأحد المتبايعين. يأتي بيان هذا غدا إن شاء الله.